لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الاحتفالية الكبرى بهذا العام الجديد المطل على أمتنا المسلمة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نودع حصاد عام 1430 هجرية ونستقبل 1431 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأنوارها وبزخمها ودروسها وعبرها وفقهها وعبادة الوقت الواجبة على الأمة أن تتأمل هذه الهجرة. وآن أوان التأمل، آن أوان التوقف، آن أوان إمعان النظر بالعقل والقلب معا، لنجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الدين الذي عاد إلى أجواء الغربة من جديد، حيث أن ديننا الحنيف يلاحق في بقاع عدة من هذه الأرض التي نحن عليها. يسعدنا ويشرفنا، والهجرة هي رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. يسعدنا في هذا اللقاء ويشرفنا أن يكون معنا كوكبة من كبار علمائنا الأجلاء الذين نتعلم منهم دائما، والذين نعيش بأحاديثهم ودروسهم في رحاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع مسيرة هذا الدين الحنيف، فضيلة الأستاذ الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا، الله بكم،
نسعد بكم دائما،
شرف لنا بهذه الصحبة.
ووجه أطل علينا من خلال برنامج لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ سنة أو أكثر قليلا، عاد ليهنئ الأمة المسلمة بهذا العام الهجري الجديد. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الكبير الداعية الإسلامي الشيخ علاء عامر. حفظ الشيخ، منورنا كثيرا، بنذل فيه. كذلك من نعيش معه على وقع الأحداث يربط كتاب الله سبحانه وتعالى، يضيء لنا حياتنا وواقعنا من خلال تفسيره المصور وغيره من البرامج، فضيلة الدكتور محمد الصغير، عضو هيئة العلماء بالجمعية الشرعية للتعاون العاملين بالكتاب والسنة. مرحبا فضيلة الدكتور، أسعد بك دائما، ويعني في هذه اللقاءات الجميلة. ما أجمل الحديث عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبنقول دايما أن فرصة أن نجدد الطرح الدعوي والتأملي على لخطوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين رباهم. يعني تكلم إخواننا وعلماؤنا في أكثر من فقرة من بداية هذه الاحتفالية، ولا يزال الحديث مستمر عن هذا الحدث الضخم في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المحور الرئيس في هذه الحلقة هو عبودية الهجرة. كيف نتصور مفهوم العبودية من خلال هذا الحدث الضخم، هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة الشيخ سامي السرساوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أخي الحبيب، أصلح الله حالي وحالك وكل من سمعنا، اللهم آمين. ما أروع ما طرحتموه، وهذا يتمثل ببساطة شديدة ألخصها في كلمتين، وهو انقياد واستسلام العبد لسيده وخالقه. وأنا دائما وأبدا عودت نفسي في دروسي وخطبي في كل مكان أن أربط سواء القرآن أو السنة أو الأحداث التاريخية أو المعجزات التي مرت بنا أو بأسلافنا بأرض واقعنا حتى ننظر خطوة للأمام تأخذنا إلى الله تبارك وتعالى. فالقصص كلنا يحفظه بلا استثناء. فالعبودية أصلح الله حالي وحالك هي قمة ما يوصف به عبد مع سيده. الله أكبر. لما؟ لأني مع الله سبحانه وتعالى، وعندما أدين بذلك لربي جل وعلا فيكون الحال رائع وطيب. لماذا؟ لأنه كان أحب الأسماء للنبي عبد الله، أنه لما قام عبد الله يدعوه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ألتقط نموذج أو اثنين سريعا يبين معنى العبودية في هذا الجانب الذي لو أننا حققناه على أرض واقعنا اليوم، وصار المسلم رجلا أو امرأة عبدا حقا لله تبارك وتعالى ينفذ الأمر ويجتنب النهي تماما، لتغير حال أمتنا بأسرها، لعاد إليها مجدها الضائع وكرامتها المهدرة. نسأل الله العفو، ربما يخالفني إخواني في ذلك كثيرا، ولكن القلب مأنون ومجروح، وأريد من إخواني أن نستثمر الهجرة لنعود إلى ماضينا الرائع الذي كان عليه أسلافنا الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت أجدد عهدي مع الله، أنفذ أمرا وأجتنب نهيا، هذا خلاصة العبودية في كلمة إنجاز التعبير. أنا سألتقط موقف أو اثنين حتى أترك المجال لمشايخ وأساتذتي، أسأل الله أن يبارك في الجميع، اللهم آمين. الأمر الأول وهو للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. كثير منا اليوم للأسف الشديد القلق يحيط به على الرزق، على الأولاد، على الكرسي والمنصب الذي جعلنا للأسف يأكل بعضنا بعضا. ولا حرمة لعالم ولا لداع ولا لفقيه، اللهم إلا من كان له سوى الله، نسأل الله العفو والعافية، وكفى بالله لنا. هذه واحد. فأقول اليوم أرض الواقع تنبئ عن هذا، أن الكثير من إخواننا الهم يقتله ويعلوه خوفا على رزقه، خوفا على أمور كثيرة، مع أنه لو كان عبدا حقا لله ما تحرك هذا القلب إلا لله، ما كان فيه خوف على رزق ولا على غير. نبينا ليلة أو يوم الهجرة، والموقف ببساطة شديدة مع سراقة. نبي صلى الله عليه وسلم سراقة، الذي يعني القصة المشهورة كلنا يحفظها، ويعني عدت ما يسيل له اللعاب من مكافآت لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم يفصله عن سراقة، أقول لو أن سراقة مد يده هكذا لمسك برسول الله وأبي بكر. أنا أريد لنفسي، أنا كثيرا ما أقف أمام هذا الموقف حقيقة. وأدعو إخواني للتأمل، لو أني مطارد أو أي واحد من إخواني الأكارم مطارد وخلفه قوة أنجاز التعبير مكة بأسرها تبحث عنه حيا أو ميتا، ثم شعرت بأنه اقترب مني من يطاردني، ماذا أفعل وكيف أتصرف؟ كثير مني يندب حظه، ينظر شيئا يختبئ خلفه إلى آخره. تعالوا نتأمل روعة العبودية في تصرف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سراقة خلف النبي، ويوشك أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت النبي إليه، ما ارتجف قلبه صلى الله عليه وسلم، إنما يربي أمة. نحن للأسف يغيب عنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، لذلك تائهون مع أنه بين أيدينا رائع. سبحان الله، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زاد، إلا أنه كف عنا ولك سواري كسرى، تغوص أقدام، والقصة الشهيرة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلما أتأمل هذا الموقف، أصحابه مهانون في مكة، وهو صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضوان الله عليه انطلق في جنح الليل، ثم يعد هذا الرجل بماذا؟ بأن يلبس تاج كسرى، إنجاز التعبير، في وقت الإسلام فيه مستضعف والصحابة فيه مهانون، إنجاز التعبير، معذبون مضطهدون، والنبي ثابت موقف، يعني تتزلزل له الجبال، ورسولنا راسخ إنما يعلم الأمة كيف تكون العبودية. أنا لو أنا عبد لله ما خفت سواه، لأنه لو هذا الذي أمامي رزقي عليه وروحي بيدي لسجدت له من دون الله. هذا ما ينبغي أن تعيه الأمة اليوم، حتى لا أجاملك وتجاملني وهو إلى آخره وأبيع أمورا كثيرة. هذا موقف أول. الثاني سريعا وبإيجاز شديد، إنما يتمثل أخي الكريم بارك الله فيه في الذي رباه النبي علي بن أبي طالب. يوم نام في هذا المكان رجل يعلم أنه ينام مكان رجل مطلوب، والذي يأتي يبحث لا يفتش في هذا الفراش من النائم، هل هو المطلوب أو غيره، إنما يدخل يقتل إنجاز التعبير، ويعلم أنه بعد ذلك ربما تكون آخر ليلة في حياته، لكنه على يقين. وهذا منهج النبي الذي تربى عليه الصحابة الأجلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لم تتحرك فيه شعرة واحدة وينام، لم يتعلل، لم يعتذر، كان بإمكاني أن يعتذر يا رسول الله وغير. وذلك يقول ما بت ليلة وأنا على يقين أن الصبح سيطلع علي فيها إلا هذه الليلة. هذا كلام الإمام علي. لماذا؟ لأن رسول قال نم في مكاني وترد الأمانات غدا لفلان وآخر وغيره. إذن هنا العبودية حقا تنفع صاحبها وتجعله قريبا من سيده. أسأل الله أن يقربنا منه، اللهم أمين.
وإن كان يعني سيدنا علي بن أبي طالب جرب القرب من الشهادة وهو شاب لينالها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه.
الله يرضى عنك.
فضلت الشيخ علاء عامر، وأنت دائما نتعلم نعيش معك في رحاب سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومواقفها الكثيرة، أجدني يعني في حاجة إلى أن أسأل، وأظن كثير من السادة المشاهدين يسألون الذين يريدون أن نتأمل أكثر في السيرة، هل كانت الهجرة النبوية ضرورة لازمة ولماذا؟
نعم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بداية لي مجموعة من المقدمات يسمح لي أم لا؟
مجموعة تفضل.
مختصرة.
نعم.
الأولى أنا في حرج شديد والله، وليس تجملا ولا تكلفا، يجودي يعني ميني دكتور محمد جزاه خيرا شيخ سامي أساتذة أكابر، أنا أصغره وأقر ذلك على الله. هذه الأولى.
أنت أوسطه، أنت أوسطه.
لا أنا أخير خير مش مكريم. الثانية لي أخ كريم توفي من 4 أو 5 أيام، فأنا في هذه المناسبة أسوق العزاء لأهلي، أسأل الله عز وجل أن يغفر له، أخونا طلحة كناوي ومن أئمة الدعوة في محافظتنا بالكامل، كان أخا كريما، أسأل الله أن يتجاوز عنه ويغفر له وأن يبارك له في أهله وماله وعياله.
آمين.
أما ما سألتني عنه سيدنا الكريم، أنا فقط حضر معي بيت شعر وشيخ سامي يتكلم حقيقة. توصيف شيخنا شيخ سامي للقصة إنه أسلم هو ماشي، مسألة تحتاج لتخيل، نوع من رسم الواقع في الخيال، يعيش المرء السيرة، دراسة السيرة تحتاج إلى نوع مش التجليات الدكتور محمد عشان تاخدش عليه الكلام، هي رسم الحقيقة في الذهن، إنسان يعيش الواقع. نعم. إنه أسلم ماشي حاصره بسهم ما بينه وبين أسلم إلا مسافة السهم، كما بعض الكتب السهم لو مده يطول مع أسلم.
نعم.
فكأن أرض الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة نبيل.
الله الله ما شاء الله.
أرض الله الواسعة على الخائف المطلوب عاملة زي وقع في المصيادة وقع في الشراك.
سمعنا البدة تاني يا دكتور.
كأن أرض الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة نبيل. واحد بيصطاد الصيد بيجري منه وراح وقع في الشراك، ورغم ذلك يقين النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا هو يوقن له لن يقع في الشرك، ان الله علمه واراه صلى الله عليه وسلم قال قد اريت دار هجرتكم في المكان الفلاني، زي ما قال الشيخ سامي لمحات السيره، هو شاف هيبقى ريحه خلاص، يبقى مش هيتمسك في السكه خلاص. اسمعوا ما بدا لكم سيصل اليها النبي صلى الله عليه وسلم. اما كونه كما ذكرت جزاك الله خيرا، هل الهجره كانت لازمه؟ لا شك. الناظر إلى واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يرى أن الأمور قد ضيقت ووسعت، ضيقت في جانب ووسعت في جانب. وأنا والله أحب ما قاله الشيخ جزاه الله خيرا، أحب أن السيرة تنزل في الواقع. التضييق سيء لا تضيق على الناس، التضييق يجلب المخالفات. لما ضيق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تضييق شديد، هم قالوا له بعد بيعة لقب الثانية قالوا نريد أن نهاجر، وتضيق شديد العذاب قالوا نهاجر، نهاجر في مكان متسع المدينة هيئت، فضيق في مكان وسع الله في آخر فكان المقعد موجودا. لماذا تجبرني؟ لماذا تضيق علي؟ أنت الخاسر في الأخير. مر أبو سفيان بعض إخوانه وهم على دين الكفر، مروا على بيوت مكة فوجدوا أبوابها تضرب تخفق فارغة من سكانها، فكانت البيوت يبابا ما فيها أحد. قالوا هذا ما صنع عبد أخيك وابن عمك، مكة خربت. خربت ليه؟ ترك أهلها. من الذي أخرجهم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم حينما خرج: لولا أن أهلك أخرجوني. إن كنا نسلم أن خروج هذا قدر من الله جل وعلا، ولكن هم الأسباب. فأنا أقول الآن كما ذكرت شيخنا الكريم، هم كلمتين مختصرين زي شيخنا الشيخ سامي: تضييق مكان، توسيع مكان آخر. فكان لابد من الخروج، ولذلك ننزل هذا على الواقع: لا تضيقوا على الناس، لأنهم لا مكان واسع آخر معروفين. اتركوا الناس يقولوا ما يحب الله وما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرة في الأشفاء الكريم في النقطة الأخيرة، حضرتك قلت كلمة رائعة: العبودية.
نعم.
لو نظرنا نظرة سياك، هو حد من الصحابة هاجر إلا بعد أن استأذن رسول الله؟ لا، كلهم استأذنوا رسول الله. قال: من أراد أن يهاجر فذهب إلى يثرب. بعد أن أراد
وعلى رأسهم أبو بكر.
لا، يأتينا حضرتك بعد هاجروا بعد إذن صلى الله عليه وسلم. طيب، لما جاء الدور عليه هو صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يتعجل الهجرة. فالهجرة أصلا يقول: لم يؤذن لي، لم يؤذن، حتى أذن له هو صلى الله عليه وسلم. إذن
رغم أنه صلى الله عليه وسلم يأذن لغيره،
الله يفتح عليك، هو لم يتحرك إلا بإذن من؟ من ربه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى،
فأنا أول العابدين.
الله يبارك عليك. إذن أنا أقول لنفسي ولجميع إخواني وأنا أقلهم: والله الأصلح أن أكون ناصحا، أكون نصوحا، ولكن القراءة ودراسة كلام أهل العلم وسادتنا ومشيخنا تدلنا مع التمعن السيرة إلى تمعن وتأمل، لما يحتاج مراجعة السيرة. هذه تلك أيام الله في الخليقة، هذه حكاية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل تصرف وقع من الرسول. أبو بكر كان يتعجل في شيء غريب طول محمد في السيرة، لمحة كده جميلة. أبو بكر يتعجل، الرسول يقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. سبحان الله، كل الناس أصحاب النبي ما عدا أبو بكر، النبي هو اللي صاحبه.
الله أكبر، هذه مكانة. لعل الله يجعل لك
صاحبا. النبي هو اللي صاحبه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا رد عنيف على الشيعة. ولكن ليس محله أترك المجلس.
لا، هو محله، محله. هي فرصة هذه التأملات، يعني نبصر بها الأمة والشباب، ويعني نلقي إضاءات على المخالفات من خلال من يحاولون لي أعناق التاريخ لأمور يعني شركية أو بدع وما إلى ذلك. فهي فرصة أن تنتقل الأمة وأن تفيق من كبواتها وغفواتها. إحنا طبعا كيف نتعلم السيرة، وكيف هل هناك منهج محدد تنصح به الشباب وطلاب العلم يدرسون به سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما فيه هذا الحدث الضخم؟ هل سنرجع إلى فضلتك إن شاء الله بعد أن ننتقل إلى الدكتور الصغير. كلمة الهجرة على ما فيها من نور وبهاء وبيان وروعة طوال تاريخ المسلمين ظلمت، اسمح لي فضلت الدكتور، ونحن نسقط الأحداث على واقعنا المر في باكورة الصحوة الإسلامية وفي مصر تحديدا، وتلاها للأسف في بعض البلاد. رأينا أن هذه الكلمة ظلمت في واقع ما يسمى بالحركة الإسلامية، فرأينا ما يسمى بالتكفير والهجرة.
نعم. أنتم رأيتم يا شيخ مصطفى، أنتم رأيتم قبلنا وعاينتم وعشتم، اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل الزيغ والنفاق والبدعة والضلال، ونصلي ونسلم ونبارك على صاحب المناسبة العطرة وصاحب السيرة الزاكية الجميلة، سيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الهجرة قدر أينما وليت، ومن أقدار الله في الهجرة أن صارت قدرا لنا، فقدر هذه الأمة أن ترتبط بالهجرة، لم ترتبط بميلاد النبي في التاريخ. والهجرة ظلمت في هذه القضية. يعني الآن فيما أعلم غير المملكة العربية السعودية، من من الدول الإسلامية يستخدم التاريخ الهجري في يومياته وفي أعماله وفي أدبياته؟ ما أعرفه أنا كدولة المملكة العربية السعودية، وكهيئة فيما أعرف الجمعية الشرعية التي نحن في شرف بالانضمام إليها، لكن
تاريخ للهجرة.
نعم تاريخ بالهجرة، جدول الخطب بالهجرة، جدول الدروس بالهجرة، كل رواتب الموظفين، رواتب كل شيء مؤرخ بالهجرة. والإنسان إذا ربط راتبه بأمر ارتبط به، والدليل أبنائنا وإخواننا وزملائنا من الأطباء والمدرسين والعمال اللي بيعملوا في المملكة العربية السعودية، بيحسب نزوله إلى مصر بالهجرة ولا بالميلادي؟ بيحسب بالهجرة. بيتعامل هجري ولا ميلادي هناك؟ بيتعامل هجري، لأنه ارتبط بهذا التاريخ. والارتباط بهذا التاريخ ليس من نافلة القول، يعني مش شيء كده عادي يعدي ولا يكتب في الجانب الأيسر من السبورة، لا ده الأمر
ولا حتى من النتيجة.
نعم
يعني تاريخنا في الجانب الأيسر،
أيسر
على حينك اليسرى.
يسألونك عن الأهلة، يسألوا من؟ يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ده القرآن الكريم، مش الحديث اللي في البخاري ولا المتواتر، ده القرآن الصريح بسورة البقرة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن مواقيت الناس في الشريعة المحمدية ينبغي أن ترتبط بالهلال، وهذا جانب من جوانب الظلم للتاريخ الهجري. وحقيقة قناة الناس في هذا العام وفي الأعوام السابقة أحسنت في تذكير الناس بهذا الحدث العظيم. الهجرة قدر لنا وتاريخ لنا ومظلوم معنا، ولكن الهجرة نفسها لها تاريخ. يعني إذا كانت الهجرة هي تأريخ فلابد أن ننظر في تاريخ الهجرة. فأنا من خلال المعايشة لبعض ما كتبه السادة العلماء الأفاضل الأجلاء وجدت أن تاريخ الهجرة مرتبط. مرتبط بمن؟ مرتبط بالمهاجر الأكبر، جد النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم وأهله. حكمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل على إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا فضل لم يشارك إبراهيم فيه أحد، ما من نبي بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم. أي نبي؟ طيب نبي آخر الزمان سبق في علم الله أنه نبي، أنه نبي وعربي وفي جزيرة العرب.
نعم.
وإبراهيم ليس من العرب ولا يسكن الجزيرة، فتهيأت الدنيا لاستقبال نبي آخر الزمان، فذهب إبراهيم بولدي إسماعيل ليستعربه، يصبح من العرب المستعربة، فاستفاد العروبة واستوطن الجزيرة مهاجرا في مكة، وصارت بينه وبين جرهم الخؤولة والمصاهرة تمهيدا لقدوم المهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لو نظرنا وربطنا الخيوط أيضا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم السيد المطاع الذي هشم السريد للحجاج. طيب هاشم في أخريات حياته يتزوج امرأة من يثرب من بني النجار اسمها سلمة. سلمة هذه وهي في آخر وقت حياة هاشم أنجبت ولد اسمه شيبة الحمد اللي عرف فيما بعد عبد المطلب. شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب جد النبي الأول صلى الله عليه وسلم ربي في يثرب، علشان سيدنا محمد لما يهاجر إلى يثرب يجد له خؤولة ويجد له سند من النسب. لذا بعض الناس يظن لما يسمع السادة العلماء والدعاء يقولك ونزل النبي على أخواله من بني النجار، يظن أنه بني النجار أخوال سيدنا محمد، وينسى أن النبي أمه زهرة بني زهرة، وبنو زهرة بطن من بطون قريش. ولكن أخوال عبد المطلب اللي هم أهل سلمة وأخوال أبي أخوالي وأخوال جدي أخوالي، انظر إلى الهجرة كيف تفعل. فلابد أن ننظر لتاريخ الهجرة وإلى هؤلاء العباد الذين حققوا العبودية. العبودية اللي بتسرها فضيلة الشيخ مصطفى في هذه الليلة هي التي استلهمتها هاجر وحققتها مع ولدها إسماعيل، كما جاء في حديث البخاري وأنا أبشر به أهل السعودية أبشر به أهل الحرمين. حديث البخاري جاء جبريل فقال لأم إسماعيل هنا بيت الله.
الله
يبنيه هذا الولد وأبوه ولن يضير الله أهله أبدا. لا الحوثيين هيأثروا في أمن المملكة العربية السعودية ولا أمن مكة المكرمة ولا إنفلونزا الخنازير أثرت وخسرت المعركة بجولة قاضية، لا تؤثر. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
ومن دخله كان آمنا.
نعم، أم إسماعيل حققت العبودية وإسماعيل استمر وجاء النبي من نسل إسماعيل النبي العبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فارتبط النبي العبد بمكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف.
ما شاء الله، يعني أنت وصفت بنا فضيلة الدكتور محمد الصغير يعني في جنبات ربما تكون مجهولة في سيرة النبي وفي نسبه صلى الله عليه وسلم. يمكن فقط لفت نظري أن محمد من ذرية شيبة الحمد، يعني الحمد هنا يعني من جذور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه من الثمرات والفوائد التي نأخذها من أفواه علمائنا. ونحن نتكلم عن عبودية الهجرة في محطات، من أكبر هذه المحطات وهي الخط الدائم من البداية إلى النهاية بل حتى من قبل الهجرة هي عبودية التضحية. كيف تكون التضحية واحد أو واحدة من لوازم العبودية لله تبارك وتعالى؟ فضيلة الشيخ سامي السرسري،
بارك الله فيك أخي الكريم، واسمح لي سريعا قبل أن أنطلق إلى التضحية عفوا، فأخي الدكتور محمد يعني ما شاء الله يعني ضغط على الجرح الذي أتمنى من الله أن يشفى لهذه الأمة، اللهم أمين رب العالمين، لأنه كثيرا ما يؤلمني ويحزنني ابتعاد المسلم عن الهجرة. وأنا أقول لإخواننا دائما عاتبا لما تكون الهجرة ذكرى في حياتنا، فالذكرى شيء حدث وانتهى، ولا يذكرني منه إلا طيف قليل بسيط كلما يأتي حينه من العام الذي يليه.
نعم،
سألك أناشد أخي المسلم أختي كل إخواني في مشارق الأرض المغرب، الهجرة هي نحن، كياننا، دمنا، حياتنا، أنفاسنا، نومنا، في كل صغرة أو كل صغيرة وكبيرة، ولا تلقي بالا لأنها ذكرى، لا والله، بل ينبغي أن أربط نفسي حتى ولم أربط رسميا، أربط نفسي مع أهل بيتي وإخواني ومن حولي بالهجرة لأكون من أبنائها حتى أحب صاحبها صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت فقط يعني أن أجيب. أعود إلى التضحية كواحد من أمور العبودية إنجاز التعبير في الهجرة. طبيعي أن العبد إذا التزم أمر سيده فإن البلاء يحيط به، وهذا أمر ربما سنن الله تجريه في كونه. فالعبد ينبغي أن يكون على يقين، ليس معنى أني قريب من الله جل وعلا أنني بمنأ عن الابتلاء أو أنني بمنأ عن التضحية. الله سبحانه وتعالى ما ابتلى عبدا أو ما طلب من عبد أن يضحي لهوانه على الله تبارك وتعالى، لا والله الذي لا إله غيره، بل نبينا علمنا أشد الناس ابتلاء الأنبياء. فهل هؤلاء القوم يعني بما يعني عندما أنظر إلى حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه صاحب الليلة إنجاز التعبير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يذهب إلى الطائف ويرمى بالحجارة، يسيل الدم من قدميه، يعني أحيانا أكفكف دمعي ورب السماء نسأل الله العفو والمعافاة، ثم ينطلق ليلة الهجرة في جناح الليل، أنا وأنت وإخواني وكل من يسمعنا، كم سافر إلى من مكة إلى المدينة عبر الطائرة أو عبر الباص أو الأتوبيس أعزك الله إنجاز التعبير، مكيف وشيء طيب وجميل، هل ذكروا رسول الله ليلة ما انتقل أو ليلة ما سافر أياما والطريق ليس ممهد ولا معبد مثل ما نراه نحن اليوم بأيدينا الأشياء المثلجة والمرطبة وما إلى ذلك وأطعمة ونستريح هنا وهناك، ورسول الله يقطعها على ظهور الإبل إنجاز التعبير، سبحان الله العلي القدير. هنا أقف وقفة بسيطة، أما كان الله جل وعلا قادرا على أن ينقل حبيبه في لمح البصري وأقل من ذلك من مكة بدون عناء؟
وقد حدث في الإسراء،
الله يرضى عنه وعنك، وما هو أبعد من ذلك. ولكن إنها تربية للأمة على التضحية، ما دمت أنا اقتنعت بمبدأ وسرت على منهج فينبغي أن أكون على يقين أنه مطلوب مني أن أضحي، تضحية لا تتعارض مع منهجي ولا مع عقيدتي ولا مع ما يغضب ربي جل وعلا. لأن كثير من إخواننا عندما يصيبه ابتلاء هنا أو هناك ماذا يفعل؟ للأسف الشديد يضيق صدره. بعضهم يتساءل لما أنا يا رب؟ أقول له لماذا؟ الله يسأل ولا يسأل. ولذلك ألتقط منهجا أو عفوا ألتقط نموذجا لصهيب الرومي
رضي الله
رضوان الله تعالى. حقيقة الحديقة ما شاء الله، وأنت تجد صعوبة في من تلتقطه لأنهم عن نفسهم أكارم. وكنت أتمنى لو أني أنا أتكلم عن نفسي لو أني رباط حذاء في قدم واحد منهم
رضي الله.
والله الذي لا إله غيره. يعني هنا انظر إلى روعة التضحية، حبه للنبي. وذلك أنا أقول النبي ربه فكان نعم المربي، النبي علم فكان نعم المعلم في فترة وجيزة في عمر الدنيا في عمر الأمة في عمر كل ما شئت سنين طويلة ونحن عجزنا. لما؟ لأن المنهج غاب. الشاهد الله يصلح حالنا وحالك، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب هؤلاء الرجال، عبودية حق لله تبارك وتعالى، حب لا يزاحمه دنيا ولا شهوة ولا مال، وأمام الدنيا كل شيء نحن بالنسبة لنا يضيع، قيم ومبادئ وأخلاق للأسف. تعالى نتعلم ونتأمل هؤلاء يوم يظلم ويضطهد وإلى آخره، واحتال لنفسه واستطاع أن ينجو وأخذ مالهم، ولكن عيون قريش لم تترك واستوقفتهم. إلى أين أتيتنا صعلوكا؟ سبحان الله، الرجل أتى إلى مكة ما أخذ من أحد خردلة، ما سرق، ما غش، ما دلس، ما استولى، ما نصب إطلاقا. رجل تاجر وتسعة عشر رزقه في التجارة، سبحان الله العلي القدير. ثم ماذا؟ بارك الله له في رزقه وأكرمه ربه جل وعلا. لا، أتيتنا صعلوكا فقيرا تريد أن تخرج بأموالنا. سبحان الله، يعقد معهم صفقة. هنا التضحية. الكثير من إخواننا اليوم من أجل المال ومن أجل الدرهم والدينار للأسف الشديد ربما باع دينه وربما خالف سيده.
لكن عجيب أن صهيب رضي الله عنه فرح بهذه المقايضة أيام فرح.
انظر بارك الله فيه،
أنت ألحق بحبيبي صلى الله عليه
وسلم. لا يرضى عنه، خذ المال ودلهم. انطلق الشاهد الله سبحانه وتعالى عندما ينطلق إلى المدينة المنورة والنبي المصطفى ينظر إليه ويقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يبكي ويقول والله ما سبقني إليك أحد وما رآني أحد، فمن أنبأك؟ من أخبرك؟ آية قرآنية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يا الله، روعة. سبيل الله تضحية، يضحي فيقول والله يا رسول الله لو سواموني على ثوب الذي على بدني لخلعته لهم، فإني أحب رسول الله. أنا أقول لشبابنا ولإخواننا ولنفسي ولكل من يسمع ولكل مسلم على وجه الأرض، أتحب رسول الله؟ ماذا ضحيت؟ عندك استعداد تقدم من أجل النبي؟ أنا لا أطلب منك أن تقدم مالا، أنا أطلب منك فقط أن تلزم نفسك على منهج المعلم صلى الله عليه وآله وسلم.
ربنا يبارك فيك. الحقيقة كلام كله جمال وكله روعة، ويثير العاصفة نحو ديننا ورسولنا وخطواتي، كأنما نسمع خطواتي يعني خفي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه صاحبه أبو بكر الصديق. فضلت الشيخ علاء عامر، أشار الدكتور الصغير إلى قضية التأريخ للهجرة، ونحن تكلمنا عنها كثيرا، لكن ما تزال تحمل تحتها هذا المتن، يحمل تحته شرحا وسطورا. رأينا ونحن نتكلم عن مفهوم العبودية لله عز وجل أن الذين انتموا للمسيح عليه السلام أرخوا لميلاده حبا في المسيح، ونحن أولى بعيسى وموسى منهم، لكن هذا ما فعلوا، لكنهم خانوا تاريخ المسيح بأنه اتخذوه ولدا من دون الله، يعني لم يحافظوا على هذا التاريخ. وأنا قلت إن لماذا لم يتخذ المسلمون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له معروف ما يؤرخون به لأيامهم، واتخذوا الهجرة هذا الحدث الضخم؟ هذا سؤال مكرور مكرر، لكن نحتاج إلى إجابات مختلفة ليستقر الأمر في قلوب المسلمين.
الحمد لله وصلى الله على عبده ومصطفاه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحقيقة شيخ مصطفى جزاك الله خيرا، أنت بتضعني في أسئلة مرتبة، لكن أنا لما بسمع الشيخ ثاني قدامي بحيث أنه منساق خلف الشيخ ثاني.
أصلح له حاله وحاله.
هي حديقة الهجرة كما قال يعني تحصل يعني تحار تقصد.
واحة الهجرة دي مسألة يا شيخنا دروس. شوف الشيخ بيعلق على التضحية، اسمح لي أتكلم كلمة بعيد عن صم الموضوع وأرجع تاني. في أثر يروى لمطرف بن عبد الله الشخير يقول إن بعض الحمق أهون من بعض، يقول كل الناس في جنب الله حمقى وبعض الحمق أهون من بعض. في بيت شعر أظن ينسب الله أعلم لطرف بن عبد يقول أبا منذر قد أفنيت فاستبقي بعضنا حلاليك بعض الشر أهون من بعض. فبعض الحمق أهون من بعض وبعض الشر أهون من بعض وبعض التضحية أعظم من بعض. حينما نقول الناس تعالوا جاهدوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله، هو لم يربى بداية على تضحية صغيرة أن ينتظم عند الشيخ محمد في الجمعية في المسجد يصلي فروض.
صحيح.
كيف نطالبه الكبيرة هو لم يربى على الصغيرة الصغيرة في دروس عملية. أبو بكر لم يخرج مع الله سلم إلا هو يعلم إن إما يصل سليما أو يقتل في الطريق، الحالة التي كان فيها مقتول، ولكن الأمر الحمد لله 40 في يقين في عقيدة فانتظم وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال حضرتك ليه اختيار تاريخ الهجرة؟ حقيقة والله الشيخ محمد زمان كلمة رائعة جدا، قال التاريخ بالهجرة يحتاج لدراسة التاريخ نفسه.
صحيح.
هو تاريخ الهجرة ده كان في زمن سنة واحد سنة ثلاثة في زمن نفسه
لم يكن
لم يأتي إلا بعد في تاريخ عمر في ولاية عمر بدلا وارضاه. وجلس الصحابة وتشاورون، هذا يقول نؤرخ بكذا نؤرخ بكذا، فانتهى الإجماع من الصحابة على اختيار هذا التاريخ. فإذا أجمع الأفاضل والسادة والأئمة، وفي زمان عمر كان الصحابة كثر، بل وكبار الصحابة والأوساط وصغار الصحابة كل موجود، إذا فهذا الاختيار له دلالات أقل ما فيها أستاذ الكريم من زمان المعاصر. كنا نقول قبل الهجرة وبعد الهجرة صار واحد واحد، هذا تاريخ فاصل بين ما قبله وما بعده، لأن الحقيقة التاريخية في دراسة السيرة أن دولة الإسلام ما نشأت إلا بعد الهجرة. وهذا يثبت لنا قاعدة لا بد أن يكون الإسلام دولة. شيخنا الشيخ محمد يلمح حاجة تلميح، والله أنا لا أرى سياسة وإن كان سياسة هو دين، هو ديننا. ليه التاريخ الهجري لا يكتب رقم واحد في مصر؟ أنا أسعد بعض يا أستاذ مصطفى في بعض الدروس يا شيخنا الكريم ونسأل تلامذة عد يا ابن الشهور في يناير فبراير ما سيبي، طيب عد الشهور مش الهجري العربي بقى، هم بيقولوا اسمها العربي اسمها العربي عد الشهور العربي ما يعرفش، مش تلاميذ ده كبار وشيبان وشيوخ. لأن بصراحة مصطفى تسمع يعني أرجو تتحملي في الكلمة، احنا الامور عندنا كلها مقلوبه، اغلب امور حياتنا في انقلاب، فنحن بحاجه لانقلاب عليها. اذا الفازه دي انقلبت بقت مقلوبه، قلبناها كما انقلبها هتيجي فين؟ تيجي في العدل. معلش انا بتكلم كلام سوخي شويه مش استاذنا.
لا صحيح،
هو احنا في حاجه الى هذا، حاجه الى انقلاب على انفسنا كلنا نغير. ليه الهجره؟ لان الهجره هي الهجره، هذا وحي من الله، هذا توجيه من الله، هذا تحديد من الله، إعلام من الله، بداية دولة، بداية أمة. مسألتنا مش دعوة بس، نحن نسعى لتكوين كيان مش في مصر، في مصر وفي العالم أجمع تعلوه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان مسألة عبادة والصلاة والصيام انتهى الأمر عند ذلك خلاص، والله ما كانوا زعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا عملوا مشاكل معاه، ولا كانوا حاربوه، ولا كانوا أخرجوه.
وأنا قلت في حلقة أمس لو كان المسألة رياسة، ودي مسألة محتاجة برضو شيء من الضبط، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا
إذا أرد سمحت في ثلاث كلمات أقولهم بالضبط كده من دراساتي في السيرة ومراجعات في السيرة، في ثلاث كلمات أرجو أن أكون متصفيها يا إخواني بهم. يعني يقول الخصوم يعاملون بثلاث أحوال، ثلاث كلمات، الإقصاء ثم الاحتواء ثم الالتقاء. إن استطاع خصوم أن يقصون عن الساعة تماما بالسجن بالتشريد باعتقال بقتل بتدمير كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو طالوا هذه لفعلوا. فإذا فشلوا فيها انتقلوا بين المرحلة الثانية الاحتواء، نديك منصب نديك فلوس نديك نديك، بس يعني نية بعض الماء تتلاقى كما يقول. فإن فشلوا في هذه وأنا ما زلت مصرا على عقيدتي وعلى أنني لا أغير، ينتقل إلى الثالثة الالتقاء، نعبد ربك عاما وتعبد ربنا عاما. ففشلت كمان لا تصلح، لأن الحق والباطل لا يلتقي يعني شكرا كريم. لا في أول الطريق ولا في
آخر الطريق.
لا أنا أضيف إضافة مثلا أحد أساتذة أظهر أطال الله في عمري وأشعرهم كل مرة قال لا في أول الطريق ولا في وسطه ولا في آخره، هما خطان متوازيان. الهجرة دين ودولة وأمة وزعامة ورياسة وكل ما تتخيله، الهجرة أسسته وكان حاديها رسول الله. انتبه الكريم، كانوا اثنين، قال ثانية اثنين. قبل الاثنين دول ما كانش في دولة، وده أخد منه شيء يعني صغير كده. قضاء على الرموز مهم، الإحصاء قضاء على الرموز مهم، خرج سراقة خرج غيره كل يتمنى، إن قضاء على الرموز ينهي المسألة. الرموز ده معاني، إنه أصلا كان نبيا وكان رمزا لأمة ودين، كذلك كان أبو بكر بعده. فإذا استطاعوا القضاء على الرموز قتلت الدعوة في مهديه. لذلك أنا أدعو لجميع مشايخنا أساتذتنا ولمائنا الدعاء أن يبارك الله في أعمالهم وأن يمد في أعمالهم وأن يبارك في ألسنتهم وفيما يقولون وفيما يطرحون علينا. فوالله ما وجدنا خيرا إلا في اتباع العلماء والمشايخ والأساتذة والدعاء، كلهم أصحاب فضل، لا أقول أنا شخصيا بل على جميع إخواني بل على الأمة الإسلامية، ونحن لهم تبع إن شاء الله تبارك وتعالى.
بنا بارك فيك. شفنا فضيلة الشيخ محمد الصغير يعني نلمح دورا يردده من يتكلم في السيرة كثيرا، وهو دور يعني شديد الأهمية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الهجرة. دور مصعب بن عمير رضي الله عنه، طبعا الكلام عنه يعرفه المشاهد يعني من كثرة ما تردد، لكن لو ربطنا هذا بدور الداعية في بلاد الغرب، يعني مصعب مهد لحدث عظيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وباختياره يعني، وأنت واحد ممن جال في بلاد الغرب داعيا إلى الله عز وجل، ورأيت خريطة الدعوة الإسلامية في أكثر من بلد غربية، لو ربطنا بين هذا وذاك ماذا تقول؟
والله يا شيخ مصطفى ربطك طيب وكلامك سلس، وأنا كل ما يعني أنا لو أنت جعلت الحلقة دي مثلا في التضحية كانت تكفي، في العبودية كانت تكفي.
أنت لو في
أنت يعني. أنت يا شيخ مصطفى لو استمريت في هذا البرنامج ستبقى إلى العام الهجري القادم إن شاء الله. يعني الهجرة والحديث فيها لا ده أمر مفتوح. في أمر التضحية الذي أشرته أنت والجلسة لما تكون مباركة بتشعر إنه في نقطة معينة عايزة إيضاح. التضحية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة التضحية. يبقى المسؤول الرأس أول ما يعلم الناس يعلمهم التضحية، وأهله يساعدوه، بيشوفوا مجموعة من المنتفعين من الوارثين بالبطالة بالعطالة. فموقف سيدنا علي الذي تحدثتم عنه وهو الذي علم الأمة الفدائية، أمر الفدائية هو في علي أخو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عايز أصحح شيء للمشاهدين حتى يكونوا طلعوا بمعلومة من كلامي. الناس وقفت الزمن في عمر سيدنا علي، تقول له سيدنا علي أسلم عمره كان سنة، أقول لك 10 سنوات، تكلم معه 5 دقائق قل له سيدنا علي لما نام في فراش النبي كان كام، أقول لك 10 سنوات. طيب سيدنا علي لما كان في غزوة بدر كام، أقول لك 13 سنة. كأنه سيدنا علي عمره بيتحركش. هذه القضية تحدث فيها العلماء، وكان في خلاف في إسلام سيدنا علي رضي الله عنه، أسلم عمره 10 سنوات ولا 8 سنوات. الإمام الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري اختار ورجح أنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ذريته أجمعين أسلم عمره 10 سنوات. تمام؟ يبقى كده عملنا احنا القاعدة الأساس. يبقى لما نقول سيدنا علي نام في فراش سيدنا محمد وكان عمره كم سنة؟ كان عمره 23 سنة. لأنه لو كان سيدنا علي غلام صبي صغير كان الكفار يعرفوا انه ده مش محمد.
صحيح.
حجم ما كانش الحجم كان يظهر. لكن كان في عمر الفروسية، في عمر الشباب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اختياره لأمير المؤمنين والد الحسنين زوج الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، اختيار فروسية وأمانة، يعني فداء وتضحية ورد الأمانات إلى أهلها. طب من أهل هذه الأمانات اللي سيدنا محمد بيستبق سيدنا علي من أجلها؟ اللي هم المتآمرين بالنبي حول الباب. ولكن نحن في ديننا أمرنا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،
أي كان أهلها،
مش إلى أهلكم. لأنه بعض الأزهريين يبتسم لما يشوف العمامة الأزهرية، أو لما يشوف القلنسوة الشعراوية، أو لما يشوف اللحية المش عارف إيه، أو لما يشوف ليه الابتسامة للكل. السلام على الكل، التودد لكل مسلم على من عرفت ومن لم تعرف، فأدى الأمانات إلى أهلها. ثم سيدنا علي بن أبي طالب على التحقيق الذي ذكره زهرة الأزاهرة في العصر الحديث الشيخ محمد صادق عرجون عليه سحائب الرحمات، قال هاجر مفردا علي مفردا ماشيا في أسبوع.
يا سلام.
رضي الله عنه. الشيخ مازن، الشيخ ثامي، طبعا الشيخ مازن حاضر على الألسنة ان احنا بندعو له في هذه الأيام بالثبات وهو مهاجر في هذه الأيام. ربنا عز وجل، شوف كيف أن الله عز وجل ألقى ذكره على لسانه لأنه في قلبي. ونحن ندعو له بالثبات وفي كلام المشايخ كلام موجه للمسلمين وللشيخ مازن، ربنا يحفظه ويأيده وينصره وجميع دعاة المسلمين وعلماء المسلمين. الشيخ سامي هو بيتكلم على الرحلة بين مكة والمدينة. المملكة العربية السعودية، وأنا دايما أشكر جهودهم المباركة في خدمة الحجاج، بيبقوا عاملين عداد السرعة بتاع السيارات الحافلات على 80 أو 85 لا يتعدى 90، فالمسافة بتاخد 10 ساعات مع الحجاج يضيقوا ذرعا، وعشر ساعات وغالبا ما تحدث مشاجرة بينه وبين السائق، امشي شوية اسرع شوية، في حين هذا التدبير أخذ حفظا وسلامة لأرواح هؤلاء الحجاج. طيب سيدنا علي، بالله عليك، بين هذه الجبال ماشيا مفردا، لكن هذه العظمة، هذه التربية المحمدية، وما سيدنا علي يعمل ايه؟ هاجر في أسبوع ماشيا ليلا ونهارا، ده ماشيا بلا راحلة. الذي ذكره صاحب فتح الباري أيضا أن ما هاجر أحد في كوكبة إلا عمر، الوحيد اللي هاجر في كوكبة في حفلة، قال هاجر معه 20 من المستضعفين. ليه؟ مستكنين في مكة مش قادرين يخرجوا من البلد المغلقة
بيحتموا بيه.
أول ما سيدنا عمر يقول، تقول الرواية، خرج وقد حمل سيفا وتنكب درعا ووضع أنبلا، يعني عدة الحرب الكاملة. خرج فمنتظرين، ولم يخرج حتى مرة على مجالس قريش وقال لا أرغم الله إلا هذه المعاطس، عز الله أنوفكم. يعني شفت اليقين، العبودية، العبودية نتكلم عنها، كونوا سعيد بعبوديته وعزته، قل لهم لا أرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني أنوفكم دي في التراب عن قريب. ثم قال القول المشهورة، يا معشر قريش، من أراد أن تسكنه أمه أو ترمل زوجته أو يتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي فإني مهاجر علنا. فخرج معه 20 من المستضعفين، فدخل بهم المدينة النبوية في كوكبة، في أبهة عمرية. سيدنا عمر كان عمره كام لما أسلم؟ سيدنا عمر لما أسلم كان عمره 27 سنة، وأسلم سنة 6 من البعثة، يعني 6 من البعثة، يعني في هذا الحدث هو ابن 30 يزيد سنوات. هذه العبودية التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت جهادا وإكبارا وعظمة.
الحقيقة النقطة دي ذات الحقيقة، حينما نقرأ السيرة نشعر مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين بحالة من الاستضعاف النفسي. يعني المسلم حين يقرأ في السيرة يعيش يشعر بهذا، ثم يشعر بالاحتماء والافتخار مع هجرة عمر، يعني يمشي بعواطفه مع خطوات السيرة. احنا معنا الأخ وحيد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته، ازيك يا أخ مصطفى؟
يا مرحبا أخ وحيد،
يا أهلا بحالك والله. والله انا المداخله مع الدكتور محمد الصغير وبعبر عن امتناني له بالشكر وبالفضل لانه كان معايا في الحج، واذكره بس في حاجه بسيطه، دي حاجه كانت جميله كانت معاك وهو بيقول لي طريق يا حاج، فاكرها يا دكتور محمد؟
نعم.
ازيك يا دكتور
محمد؟ انا القسام.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
الله يسعدك ويحفظك.
والله يعني انا من اول مره كنت بقول الحج السنه دي، واجمل حج شفته هشوفه ده كان مع حضرتك يعني.
ربنا يسعدك ويكرمك ويحفظك يا حاج وحيد.
الله يكرمك يا رب،
وكل عام وانت بخير وسعاده. أصلح الله أهلك وولدك.
اللهم أمين يا دكتور.
بارك الله فيك.
وجزاك الله خير يا دكتور. شكرا جدا لساعة حضرتك وشوف حضرتك على الحلقة.
الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يكرمك. يعني هذا باب من أبواب غزل الحجاج يعني. إذا استطعنا.
أنا كنت أقول لإخواننا الحجاج.
غزل زين الحجاج.
إنه كلمة طريق يا حاج إحنا نقولها وننوي بها الذكر اللي إحنا بنقولها كتير. وإخواننا المسلمين.
مقصود بها يعني.
وسع شوية. طريق يا حاج قولها وأنت بتنوي بها إيه. كانوا بي ايضا ذكر الله عز وجل.
ربنا يبارك فيك. الدكتور محمد الصغير اوقفنا او شدنا الى هذا المفهوم الذي يطول الكلام تحته، وهو التضحيه، والطريق كله تضحيه.
نعم.
حياه النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال حضرتك، موضوع مصعب هو التضحيه.
نعم.
مصعب المعطر، مصعب
رضي الله
عنه، المترف، مصعب صاحب التضحيه.
يعني فعلا يعني نعود الى مصعب زي ما الدكتور ذكرنا. ماذا عن مصعب؟ ماذا ترى أنت كداعية وكعالم؟ كيف تقدمه للشباب حينما تتناول الهجرة في دروسك ومحاضراتك وخطب الجمعة وما إلى ذلك؟ ماذا تشعر تجاه مصعب كمسلم وكداعية؟
رضي الله عن شيخنا وإمامنا وسيدنا مصعب رضوان الله. أنا عن نفسي أشعر أمامه أني قزم ولا يعني، بل كثير علي هذا، ولكن أراه النموذج المثالي للسفير، للعالم، للداعي الذي أدى رسالته على أحد في سن يشغل الكثير فيه من شبابنا للأسف الشديد، نسأل الله العفو والعافية، بمباهج الدنيا. وذلك أنا قبل أن أعرج على شيخنا رضوان الله عليه سيدنا مصعب، سأل الله أن يحشرنا معه في الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فدائما ما أقول لنفسي وإخواني، إذا أردنا أن نحكم على أمة بالرقي والتقدم أو الانحدار والانحلال، نسأل الله العفو والعافية أن يعصم أمتنا من هذا الزلل، الزلل اللهم أمين، ننظر إلى شبابها فيما يفكرون، ما يطمحون ويأملون، ما يشغلهم من خلالهم، لأن أنا أعتبرهم هم عصب هذه الأمة، من خلالهم نستطيع الحكم على هذه الأمة بالرقي والتقدم، وإلا نسأل الله العفو والعافية. عندما ننظر إلى هذا الذي أعده المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم انطلق به، كيف كانت دعوته؟ كيف كان أسلوبه هديه؟ حتى عندما يتطاول عليه المتطاولون، يعني عندما يأتي إليه أحد سادات المدينة، يعني لا نريد أن نرى وجهك، أغرب عن مكاننا، أترك حينا،
لا.
لو أني، واحترامي لإخواننا الأفاضل ومشايخنا الله، أو أي إنسان، ربما بعض أخوانا أنا شاهدت ذلك بنفسي، يضيق صدره لأن بعض الناس ربما غلظ له القول بعد خطبة الجمعة، أو ربما غلظ له القول ربما في سؤال أو إلى آخره. أنا أقول له تعالى نتعلم ونتدبر ونتأمل. رجل غريب في مكان ليس له فيه من نصير إلا الله سبحانه وتعالى، هنا فطنة الداعي والعالم، قراءة أرض الواقع، معرفة أحوال الناس التي ربما تغيب عن كثير من إخواننا الأكارم، ربنا يفقهنا في ديننا اللهم أمين. يعني حكمة رائعة، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا أخي ألا تجلس فتسمع مني، فإن وجدت خيرا وإلا يعني تركت لك المكان. انظر يعني كيف كان رد الفعل السريع له رضوان الله تعالى عليه. اليوم إذا عندما نربط هذا بذاك أو أربط هذا بأرض واقعنا، سبحان ربي، هذا رجل مشغول بالدعوة، مشغول بمنهج، مشغول بمبدأ، مشغول بعقيدة، يريد أن يرسخ هنا أو هناك ما كلف به من نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبل ومن بعد. انظر إلى 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 سمته العام، تراه رسول الله،
هو أشبه الناس برسول الله،
يعني سمت العام اللي يعني هو عندما أشيع في أحد قتلت محمدا ورب الكعبة. أنا أحيانا أرى أن أحيانا ما تكون الإشاعة فيها نعمة من الله كما يكون في الإغماءة نعمة على صاحبها، يعني سبحان ربي جل وعلا. يعني هذا الرجل إذا رأيته من بعد قلت رسول الله، في رباطة ربط العمامة، في ثوبه، في كل شيء، حتى كان يقلد النبي في كل حركة صلى الله عليه وسلم. هذا الذي انتقل بهذا الفكر.
شيخ سامي معلش، أنا هذه النقطة بالذات استوقفتني في السيرة، هل كان مقصودا أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يختار الرجل المناسب في المكان المناسب أن يكون أشبه الناس به ليكون نموذجا لرسول الله والإسلام في المدينة، كأنه يمهد للناس؟ معلش يعني اسمحوا لي أنا أتأمل فقط، يعني لكن يعني نعيش مع هذا المعنى. بس نأخذ هذا الاتصال. أخ سعيد من البحيرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخ كريم، تفضل.
أزيك يا شيخ محمد
مصطفى الأزهري؟ معك، أهلا بك، تفضل يا أخ كريم.
من بلغ من سلم الأول على المشايخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير،
نعم. أهلا ومرحبا.
وفضيلة شيخنا الشيخ علاء عامر، وفضيلة الشيخ سامي السرساوي،
بارك الله فيك يا أخ كريم.
والله بالنسبة للتضحية في الهجرة النبوية، طبعا الأمثلة عليها كثيرة جدا في الهجرة النبوية، وفي الوقت اللي احنا فيه حاليا هناك تضحية من نوع آخر ممثلة في وملقاة على عاتق الدعاء إلى الله عز وجل. فطريق الدعوة إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود، وإنما مليء بالأشواك وملبد بالغيوم ومشحون بالفتن. فالداعية إلى الله عز وجل يحتاج إلى تضحية كتضحيات المهاجرين والأنصار في الهجرة. الداعية يحتاج إلى تضحية بنفسه، وتضحية بوقته، وتضحية بماله، حتى يوصل العلم النافع إلى المدعوين في شتى مناحي الحياة.
نعم.
وأرجو من فضيلة المشايخ الموجودة أن تنصح الدعاء إلى الله عز وجل حتى يتحرى كل داعية الثمينة والصحيحة، ويوصل الدعوة إلى الناس، ويتمثل بخلق التضحية العظيم كدرس من دروس الهجرة النبوية المباركة.
بارك الله فيك شيخ سعيد، جزاك
الله
خيرا، وإياك الحمد لله. النصيحة طبعا غالية وثمينة ونفيسة، وهي وحاضرة لا شك في أذهان في قلوب دعاتنا الأفاضل. فضل الشيخ علاء عامر، ونحن نتكلم عن التضحية في كما قلنا واحدة من لوازم عبودية الهجرة، لا نغفل أبدا ذات النطاقين أسماء. يعني لماذا سميت بهذا الاسم الذي يعبر ربما عن حالها في الهجرة ودورها والتركيز على دورها في هذه الحال، وهي نموذج من أعظم نماذج التضحية، عشان تبقى المرأة حاضرة معنا ونحن نتكلم عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل دور فيها.
الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
جزاك الله خير أخ مصطفى الحقيقة. والله حينما تكلم الشيخ سامي على الرجل أنا استحضرت في نفسي، قلت لابد أجيب مثل عن المرأة.
طيب الحمد لله، يعني توارد الخواطر.
حضر في ذهني امرأة أخرى وهي هند بنت أبي عتبة أم سلمة، ولكن نبقى مع أسماء. أسماء طبعا علامة من علامات الأم، وأسماء رضي الله عنها عمرت حتى أوشكت على المئة. فأسماء عاشت تاريخ الإسلام وبناء الأمة من قبل الهجرة إلى ما بعد الهجرة إلى زمن الخلافة الراشدة إلى ما بعدها رضي الله عنها. فأسماء ديوان من دواوين العلم المرئي المشاهد المسموع في الأمة. فحينما تحكي أسماء أو تحكي أنت وأنا عن أسماء، تحكي عن واقع منقول حي. وحينما نحكي عن أسماء في واقعة الهجرة لا نحكي عن أسماء، إنما نحكي عن أسماء وعن عائشة وعن عبد الله وعن أبي بكر وعن والد أبي بكر. بيت أبي بكر كله وبيت أبي بكر كله كده شيخنا.
بارك الله فيكم.
حسب الموقع من الجملة.
بيت كله. بيت أبي بكر كله. بيت كله بركة. النظر إلى واقعة الهجرة تجد ما في واحد من هذه الأسماء التي ذكرنا إلا وله عمل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه بكر وقال وجاءه كما في صحيح البخاري أنه جاءه في حر الظهيرة ودخل عليه وكان صلى الله عليه وسلم متقنعا زي ملثم دخله حتى لا يعرف صلى الله عليه وسلم وجلس. كان هذه ساعة لا يأتي فيها والتي تروي عائشة ساعة لم نعرف أن يأتينا فيها صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه قال لعله أمر خطير ما فرسلم أذن لي بالهجرة. نعم سلم يقول هذا الكلام إلا بعد أن قال له أخرج من عندنا أسماء وعائشة. ورجوعا لكلام شيخ ناشف محمد مراعاة السن في حكاية التاريخ مسألة مهمة جدا 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 لأبعد الحدود. في ذاك السن كانت عائشة عندها كم سنة؟ عائشة نبي سلم بنى بها في آخر السنة الأولى من الهجرة في المدينة كانت بنت 9 يعني في الوقت ده كان عندها كم سنة؟ 7-8 سنين. في زماننا المعاصر البنت عندها 7-8 سنين طفلة لا تساوي شيء ولا تعقل ولا ترى. نعسلم قال أخرج ما عندنا. أسماء كانت أكبر. نعسلم يعلم أن هذه الطفلة الصغيرة تعي فيجيبه أبو بكر إنهم أهلك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
البيت أمانة مؤن مش هتركها من بره. تربية تربية أولادي يسمعوا لكن الكلام يخرجش بره. شباب يسمع من أبي أمه يطلع مشاكل البيت وإساءات البيت كلها تفرش في الشوارع. لا
تربية صديقية
الله يفتح عليك. البيت كله كذا البيت كله هكذا. هذه التي أراد نبي سلم أن يخرجها فلا تسمع كانت أهم أبطال القصة. قال الله أولاد أهلك فإذا بها تكون هي التي تعد الجهاز لنبي سلم وأبي بكر وتضع فيه سفرة تضع فيه طعاما وتجهزه وتجهز الدابتين التي جهزهما أبو بكر من قبل وتعد. وهي التي حينما تأزمت بها الأمور فلم تجد ما تربط به خلعت نطاقها تقسمت نصفين أبقت نفسها واحدا وربطت بالآخر فسميها الذات النطاقين وضعنا أرباب.
فضل الشيخ علاء معلش اسمح لي أقف عند هذه النقطة. أنا أرى أن الذي يخرج مهاجرا يتحمل المخاطر والمراقبات والرصد وما إلى ذلك ثم إذا خرج بعيدا عن مكة انتهى أمره أو إلى أن يصل. لكن الذي يخرج وبيت أبو بكر أنا أعتقد أنه مراقب من كفار قريش ثم يصعد الجبل ويعود إلى البيت حركة يومية حسب ما جاءت به الروايات. المهمة صعبة يعني ليست المسألة
هو ده ما سنأتيه ضروري. مصطفى لا شك أن بيت أبو بكر مراقب. في ثلاثة مخبرين حالي وثلاثة مرشدين هنا
صحيح
وقاعدين في كل مكان يتابعوا لا شك. لأن اللي يعتقد أن مكة في ذاك الوقت لم يكن بها دولة حكومة دولة أو حكومة مخطئ. لا مكة كان لها دولة ولا حكومة وإنما جهزت جيشا وحاربت مرة واثنين وثلاثة
صحيح
هذه دولة متكاملة الأركان. لذلك فالبيت مراقب. ولكن أسماء يعني كما تذكر إذا كان الله خير ما كانت تخرج إلى الجبل وترجع. أنا أحب أروي واقعة هنا لم تذكر في كتب كثيرة من كتب السيرة ولكنها في الموسعات. لما جاء أبو جهل وبعض الفوج معه فطرق عليها الباب بعد أن خرج عليه السلام طبعا أبو بكر ففتحت الباب قال أين أبوك؟ قالت لا أدري. فلطمها على وجهها فانقطع قرطها من اللطمة الحلق انكسر وقع ثم مشى ثم رجع ثانية فطرق الباب فتحت فقال يا ابنة أبي بكر لا تخبري أحدا أني لطمتك على وجهك. فضيحة عند العرب شنعاء عند العرب أن كبيرا وزعيما يلطم امرأة يضرب وبنت صغيرة هذا لا يليق. حينما ننتقب هذا الواقع إلى واقعنا الكلمة الشهر الثاني لا ده في مسائل منعكسة تماما
للأعراض هناك
الله يفتح عليك يعني مسائل ولعل هناك ما يدعو الشاب للوقوف المفاسد. التدابير الواقية من الزنا غير موجودة. التدابير الواقية من الزنا التي شرعها الله وعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم معكوسة الآن. توجد تدابير داعية إلى الزنا مش واقية من الزنا.
نعم بارك الله فيك. احنا لما بنتكلم عن الهجرة دكتور محمد وأبطالها إن صح التعبير في ملمح قاله الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله، وأنا يعني أدين بما ذرفت من دموع كلما قرأت كتابه رجال حول الرسول، الذي نحى نحوه كثير من كتب في سيرته بعد ذلك بهذه العاطفة الجياشة التي يعني كتب بها سطوره رحمة الله عليه، كان بيلفت نظرنا إلى أن مش لروعة هؤلاء الأشخاص فقط، كل على حدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، لكن يقول لنا انظروا أين تربوا. العظمة في ليس في هذه التربية، إنما في من رباهم.
عظمة التلاميذ
وتحت عنوان كتب ذلك تحت عنوان النور الذي اتبعوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن كلام ده يقال على أسماء، يقال على يعني مصعب، يقال على أم سلمة، لكن نرى في طريق الهجرة ممن كان مضحيا يعني يتحمل هذا إذا صح التعبير، واحد من المشركين يقوم بمهمة غاية في الخطورة، عبد الله بن أريق اللي هو دليل الطريق.
نعم.
شيء في منتهى العجب يعني.
نعم.
فتحت هذا فقه يعني ودلالات حضرتك تتفضل به.
هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم أخذ بأسباب الهجرة، اختار الرفيق اللي هو الصديق الصدوق أبو بكر رضي الله عنه، واختار الراحلة وحدد الخريت العالم الدليل، فاختار عبد الله بن أريقط لأمانته. يبقى الإسلام بينظر إلى المؤهلات، يبقى ليس معنى أنه أعلمهم فقها قد يكون أقدرهم على قيادة الطائرة مثلا، لأنما كل في مجاله. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليس على دينه وليس على شريعته، ولكن توفر فيه الأمر المطلوب اللي هو الأمانة. فإذا توفر الأمر، أمر الأمانة، خبرة
بالطريق،
خبرة
يعني النبي
خبرته وأمانته. الخبرة كانت موجودة عند كثيرين، لكن ربما سال اللعاب لما أرصدته قريش من، لكن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم علم أمانته فاختاره لهذه الرحلة. ثم انقطع خبره عنا. أنا حقيقة في بعض الكتب زي ما أشرنا إلى كتاب الدكتور عرجون بتهتم بهذه الأمور، فإن شاء الله أنت هذه لفتة مباركة نكون عايزين نعرف مصير عبد الله بن أريقط
يعني
إن شاء الله، يعني لو حد من إخواننا يعرف يتواصل معنا، ونحن إن شاء الله بعد الحلقة نرجع نشوف أين مصير عبد الله بن أريقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا تشريع وعلمنا أن الإنسان وإن لم يكن على ديني وإن لم يكن على ملتي، ولكن وجدت فيه الدراية، وجدت فيه الخبرة، وجدت فيه الأمانة، لا مانع أن نستفيد من خبرته.
ألا يعتبر هذا ردا على ما يتهم به الإسلاميون أو المسلمين عموما الدعاء بما يسمى عند الآخرين نفي الآخر؟ يعني ألا نسد هذا الباب بمثل هذا الدليل؟
لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع للسيرة وللمسيرة سيجد النبي عليه الصلاة والسلام في أدوار حياته المختلفة كان مرحبا بالآخر ومستوعبا للآخر، بما كيكفي أن الإسلام جمع بين نفسين مختلفين في العقيدة في غرفة واحدة. الرجل مع المرأة الكتابية يتنفسون في غرفة، يبقى كيف يضيق الإسلام بالآخر؟ الإسلام هو الذي فتح الأذرع للآخر. سيدنا عمر طبعا سيدنا عمر بطل من أبطال الهجرة وبطل من أبطال التقويم. لما سيدنا عمرو بن العاص أرسل إليه أن المصريين دخلوا في دين الله أفواجا، فقلت روافد الضريبة، وموضوع الضرائب طبعا موضوع ماثل، ويبدو موضوع الضرائب في مصر ده من قديم عامل مشاكل يعني. نعم بناء وكانوا ياخذوا ضرائب من اللي هي ضرائب الجزية اللي هي بدل الجندية. فأرسل إليه، الناس دخلوا والموارد قلت، فأرسل إليه عمر بن الخطاب قال له يا ابن العاص إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابية. سيدنا عمر أنا عايز برضو أعطي له حقه في نقطة مهمة جدا،
وأنا كذلك يعني أريد ذلك ومشايخنا. لكن معنا اتصال أخت نوها معنا على التليفون بعد فترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا بك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
نتوى بنتكلم حضرتك عن الهجرة.
نعم.
بس أنا في حاجة عايز أقول صغيرة بعد إذنك.
تفضلي.
يعني يا رب أبو منسك الهجرة نهجر الحرب على الفضائيات. الحرب الموجودة في الفضائيات ده سلفي ده سنة وجماعة ودول صوفية. أمتنا في النهاية أمة واحدة، والحرب اللي ورا الكواليس الناس كلها بقت حاسة فيها، وده تفكيك الأمة تفكيك المسلمين. سؤالي الثاني لفضيلة الشيخ سامي الصدر، أنا عايز أفهم حقيقي فعلا، عايز أفهم هل ممكن يعني دكتور خريج أزهر يكون رأيه في الإفتاء مخالف لما هو وارد من دار الإفتاء؟ وانا بتكلم في الموضوع ده بالنسبة، مش عايز احدد الموضوع لكن هقوله عشان يبقى كلامي واصل، موضوع النقاب. هل دكتور خريج أزهر متعلم على أساس على إيد علماء الأزهر يبقى رأيه مخالف للعلماء اللي ربوه؟ دي حقيقة أنا عايز أفهمها تيجي إزاي. وشكرا يا فندم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة، وأسئلة مهمة ستثير يعني
هو لكن موضوع مهم. سنرجع الكلام لفضيلة الشيخ سامي وبعدين
توقفنا عند سيدنا عمر.
سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، أمر الهجرة في أمر الشهور اللي هي العربية، شهور عربية كانت موجودة قبل الإسلام، وكانت موجودة بأسمائها ربما مع بعض إضافات، يقولون رجب مضر مثلا، وكان عندهم الأشهر الحرم كويس. يبقى السنة ما كانش فيه 12 شهر، لكن كان ازاي الحلقة ملهاش بداية ملهاش نهاية. عندنا محرم وصفر، وعندنا رجب وشعبان، وعندنا القعدة والحجة، لكن بيعدوا كويس. طيب سيدنا عمر اتفق، وخلي بالك مما ينبغي ان يذكر ان سيدنا عمر خد رأي الشورى، اول من نطق بانه الهجرة تبقى هي التاريخ الشهيد المظلوم عثمان بن عفان، وسيدنا عمر زكى هذا الرأي واختاره ووقع عليه. شهيد سيدنا عثمان مظلوم في كل حاجة رضي الله عنه أرضاه، حتى في موضوع الهجرة. طيب سيدنا عمر دلوقتي اتفقوا على بداية التاريخ هتبقى من واحد هجرية، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في إشكالية عند سيدنا عمر دلوقتي، عنا زي ما يكون عندك عداد وفي الكيلومترات أحد وعشرات ومئات إلى الملايين، فأنت بتصفر العداد. احنا اتفقنا على السنة هتبقى هجرية، طيب الشهر اي الاشهر التي يبدأ بها؟ دي بقى كانت مجلس الشورى الاخر، نبدأ باي شهر؟ قالوا رمضان، شهر رمضان الشهر العظيم الذي ينزل فيه القرآن. سيدنا عمر لم يعجبه هذا الرأي، ليه؟ رمضان مزحوم مواتب،
صحيح
مش محتاج بقى نحط له عجل
نختار ايه
سيبنا من رمضان، ما رمضان القرآن ورمضان بدر ورمضان ورمضان. فقالوا ربيع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر كان موضوع الميلاد ده ان صح تعبيري كان عنده نوع من الحساسية اللي ربهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الخوف من البدعة والبحث عن التميز. اللي علمهم التميز في الاذان ما يعملوش جرس كاجراس النصارى او بوق كابواق اليهود، هو نفس الغرس الذي اثمر في عمر انه ما ياخدش ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على سنن من كان من قبلنا،
شخصية الأمة.
شخصية الأمة، التميز في بناء شخصية الأمة. فالربيع لا، سيدنا عمر اختار شهر الله المحرم، وكان تعليله تعليل عجيب وعظيم وفيه من فراسات عمر وموافقات عمر. قال شهر الله المحرم منصرف الناس من حجهم. الحج لما يرجع من الحج يبقى راجع من ذنوبه كيوم ايه؟ ولدات امه. قال يعني بلسان ما قال سيدنا عمر، فلتولد الامه مع حجاجها.
يا سلام،
يبقى الحجاج ولد النهارده، احنا رجعنا من الحج الان اصبحنا كيوم ولدتنا امهاتنا في الصفحات مش في الاسنان والاعمار. فالامه بتولد بعد الحج عن طريق الوفد الذي ذهب الى مكه المكرمه. فاراد عمر ان الامه تاريخ الامه يولد بعد شهر مع شهر الله المحرم، مع أداء نسك الحج عبادة الحج، ثم شهر الله المحرم فضائله عظيمة وجليلة. أنا بس قبل ما أترك الكلام لفضيلة الشيخ سامي السلساوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أقول لأخت نهى، أخونا الشيخ سامي السلساوي لم يخالف ما قاله أساتذته، وإنما أساتذته وعلماءه في الأزهر الشريف هم الذين علمونا أن النقاب هكذا. وده مش كلام الشيخ سامي فقط، وإنما ده كلام الأزهر، وإحنا تكلمنا في هذا الأمر والشيخ سيوضح هذه القضية، فهو ليس بدعا من المشايخ فيها.
نعم، اتفضل يا شيخ. يعني الاستاذه نهى اتكلمت في نقطتين الحقيقه، طرح الخلافات على الفضائيات ربما يعني هذا له مجال الحديث فيه في برامج اخرى، لكن ما يتعلق بدار الافتاء وانت عضو في لجنه الفتوى والازهر، فهل ينبغي للتلميذ ان يخالف استاذه في هذه القضيه وامثالها؟
بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقول لاختي الكريمه، الخلاف موجود في الامه من عصر النبوه الى اليوم، او الاختلاف بمعنى ادق حتى يكون كلامنا واضح ومحدد. وهناك مسائل اختلف فيها اهل العلم القدامى والمحدثون. وبدايه اود ان ابين لاختي الكريمه، لانه يظهر لدى كثير الناس ان هناك تضارب، في الحقيقه ليس هناك تضارب. انا اقول وقلتها مرارا وتكرارا في حلقات الفتاوى وفي غيرها من الاماكن وجدت فيها، لا يوجد عالم على وجه الأرض برمتها الآن أتى بجديد في أمة النبي المصطفى، أقصد في الجانب التشريعي الشرعي. كلنا ناقلون من بطون الكتب، ولكن طريقة الطرح وطريقة العرض تختلف مني لأخي لشيخي الأستاذ لمعلمي. وإذا وجد في مسألة خلافية آراء، ما ينبغي أن يحجر على قائل منها. يعني أنا مثلا أخذت بالأحوط أو برأي الجمهور، وآخر أخذ برأي خلافا للجمهور، فلا يجوز لي شرعا أن أتطاول عليه ولا ألام في طرحي ما دام الدليل يسنده. هذا ما تربينا عليه في هذه المؤسسة العلمية الأزهر إنجاز التعبير، التي علمت أبنائها الوسطية دون ما تشنج ولا تعصب. فلذلك عندما أنا أفتي في مسألة، وأخي الكريم وأستاذنا جزا الله خير، كل يفتي بما وصل إليه يقينه أو بما وصله من دليل صحيح. عندما ننظر إلى الأئمة الأكارم شافعي ومالك وأحمد، يعني الشافعي شيخ أحمد رضوان الله عليه كم اختلفوا في مسائل، لكن هل وقف واحد منهم داعيا لأن يعزل هذا أو يطرد هذا أو يضيق على هذا أو ينفى هذا؟ إطلاقا، بل كل واحد منهم يرى في قول أخيه الصواب، وربما أنا الذي أحتمل الخطأ وهذا وارد. إذن أنا أقول دائما وأبدا لإخواننا، فربما أفتى شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء برأي ضعيف، لا حرج، هو اطمأن إلى هذا الدليل أو إلى هذا الرأي ويتحمله أمام الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما أنصح نفسي دائما وإخواني في المسائل التي لا تحتاج إلى رحرحة، سامحوني في هذا التعبير العام البسيط، ينبغي أن يكون الأمر واضحا جيدا. والأمانة العلمية تقتضي دائما أن يعرض الرأي والرأي المخالف له، ثم أرجح الذي أدين الله به من خلال دراسة أدلة، من خلال دراسة قول النبي فيه، من خلال رأي القرآن فيه، ليس رأيا شخصيا أو تعصبا لإمامنا الشافعي تجنى ورسنا أو لشيخنا مالك أو الإمام أحمد أو النعمان أبي حنيفة رضوان الله عليه وغيره من الأفاضل الأكارم، إنما الفيصل قال الله قال الرسول. هذا ما تربينا عليه في الفقه. العملية ليست عصبية لنفسي أو لغيري أو لشيخي أو لأستاذي. نعم يجوز للتلميذ أن يخالف شيخه أو أستاذ، ولكن بأدب. ليس معنى أن اختلفت مع شيخه
قد كان أبو يوسف يخالف فيه شيخه أبو
نعم
حنيفة،
هذا أمر وارد. وكم خالف الصحابة بعضهم بعض، ما رأينا واحدا جرح الآخر أو الثاني. كل الذي أنا ألوم فيه إخواني على الفضائيات، هناك هوجة وأمور حقيقة ما ينبغي أن تكون بهذه الصورة. اختلفنا، أجلس أنا وأخي الذي اختلفت معه نناقش، والفيصل لشرع الله. عندنا مرجعية، وهذه المرجعية متمثلة في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أطرح رأيي جانبا وأخي كذلك، ثم نناقش الأمر بهدوء دون إذا ما وصلنا إلى الحق حيثما كان أنا معه مني أو من أخي، قبلت رأسه واعتذرت له، بارك الله فيك.
إذن نحن نحتاج إلى قضية مهمة أشار لها أحد الاتصالات لأخ سعيد من بحيرة، إلى بماذا ننصح الدعاء؟ يعني هل نحن ونحن نودع عاما هجريا مضى ونستقبل عاما جديد، أن يكون طرح الدعاء مختلف، أن يلموا الشمل وهم أحرى وأولى وأجدر أن يعلموا الشباب والأمة وطلاب العلم كيف نكون على يعني على كلمة سواء؟ والأمر متسع، الاختلاف في الفرعيات لا يفسد للود قضية.
نعم.
لأن نحن جميعا ندعو إلى الله على بصيرة، وينبغي أن نكون أبصر الناس بمسائل التي اجتمع عليها الناس لا أن نفرق الناس. ما تقول في ذلك في اختصار، لأن الوقت أوشك عنتها، وطبعا إحنا ما أخذناش منك. نعم فضل.
والله أخي الكريم، هو مسألة الاختلاف كما دقق شيخ جزاه الله خيرا، أنا أرى أختي المتكلمة يعني في مسائل غائبة عن المجتمع. لو رجعنا شيخنا الكريم لعشرين سنة، هل كان أحد من المشايخ بيتكلم في مسألة النقاب؟ أنا أود هي تسمعني الآن، ما كان أحد يتكلم في مسألة النقاب إلا ثلة قليلة من المشايخ ومن الدعاة.
لكن هو الحقيقة المخرج يقول لي وقت البرنامج انتهى، لكن أنت تستطيع والمشايخ الأفاضل في كلمة يعني تلخص ما تقول، ماذا تقول للدعاء عموما بمناسبة العام الهجري الجديد؟ نصيحة في كلمة واحدة.
كلمة واحدة؟
كلمة واحدة
خلص. أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا الدعاء، أقول لهم أن الأمر شاق والمسيرة طويلة، ولكن والله إنه عهد الله، العاقبة للمتقين.
وللأمة كيف تهنئ الأمة في كلمة؟
أنا أهنئ جميع إخواني أن أمتنا رغم ما وصلت إليه وآل بها الحال إلى ما نحن فيه، إلا إني أبشرهم دائما هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قناة الناس ماذا تقول لها وبما تنصحنا في كلمة؟
أنا أقول لقناة الناس طرحها جميل، وقناة الناس ظاهرة تحتاج إلى دراسة، هذه الظاهرة تؤيد ما نقول جميعا.
نعم.
وتؤذي المخالف. قناة الناس لسه بنت صغيرة سنتين 30، النجاح المبهر هل لأفراد قناة الناس؟ هل لأجهزة قناة الناس؟ لا والله، ما هو إلا لمنهج قناة الناس، لما يعرض على قناة الناس.
نسأل الله التوفيق. فالدكتور محمد في كلمة للأمة وكلمة لقناة الناس.
الكلمة الأولى التي أوجهها، أوجه كلمة شكر إلى قضاء مصر الشامخ، هذه المؤسسة المباركة في هذا البلد مصر. ففي موضوع الحجاب والنقاب اختلف العلماء والخلاف وارد وموجود من قديم، فوصل الأمر إلى قضاء مصر. وعندنا القضاء في مصر لما يكونوا خريجي كلية الحقوق بيدرسوا القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، يعني فقهاء، ولما بيكونوا بقى خريجي كلية الشريعة والقانون بيبقوا علماء وفقهاء. فالقضاء الإداري المصري الشامخ حكم أمس ونشر في الجريدة الرسمية لسان الدولة جريدة الأهرام أنه لا ينبغي أن يتعرض للمنتقبات بأذى، ولا ينبغي أن تمنع المنتقبة من دخول الجامعة، ولا ينبغي أن تمنع من دخول الامتحان بنقابها وحجابها، وعلى الجامعة وعلى الدولة أن تأخذ التدابير اللازمة لاصطباح أمر الشخصية. فشكرا لقضاء مصر وكل عام وأنتم بخير يا قضاتنا الأفاضل، يا ملاذ العدل إذا ضاق العدل بين الدعاة. أما فيما يخص الأمة الإسلامية فأقول الأمة الإسلامية انتصرت انتصارا عظيما في موسم الحج هذا العام. فأحد الدعاة كان معنا وهو حج على مدار، فضيلة الشيخ أحمد وليل، يقول أنا حجيت 20 سنة متصلة، يقول وهو كنا رفقاء في الرحلة، لم أرى كهذه الأعداد التي كانت في الحج. فالحج والعمرة والصلاة وفرائض الإسلام أحب إلى المسلمين من أرواحهم وأموالهم وأولادهم. فهنيئا للأمة نجاحها بالضربة القاضية على إنفلونزا الخنازير.
وقناة الناس؟
أما قناة الناس فأقول لله أوسن، بدنا بنتكلم على الهجرة، سينصر دين الله عز وجل أوسن آخرون وخزرج. فأنا أحسب قناة الناس هي أوسن وخزرج وأنصار للدعوة الإسلامية، هذه القناة التي حملت الدعوة وبلغت صوت الدعاء إلى الأمة. أسأل الله لها الثبات وللعاملين عليها وللقائمين عليها وللداعمين لها.
شيخ سامي قناة
أعزكم الله جل وعلا. أخي الكريم، نسبة للدعاء سريعا، اثبتوا وكونوا على قدر المسؤولية تفوزوا برضا الملك. الأمة أقول لها لله جل وعلا، كونوا على قدر وأخلاق الهجرة وتخلقوا تزكوا وترتفعوا. أما قناة الناس بفضل الله تبارك وتعالى أقول لها على نفس المنهج ليكن المسير أبدا ودائما رغم كيد الكائدين، فالله جل وعلا هو الحافظ.
بارك الله فيكم، جلسة مباركة، وأنا لو أن في وقت الضحى لقلتها يعني جلسة في الضحى بين العمائم واللحى، كما يعني سمعتها رأسا من فضيل الشيخ كشكي رحمة الله عليه في مسجد الخاص مع الهجرة المباركة وأنوارها وأسرارها، هذه الحركة التاريخية التي نقلتنا كما رأينا نقلت الأمة من واقع إلى واقع، لا يزال صدى خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على طريق هجرته معنا، نسمعه ونشعر به ونحسه في كل نفس من أنفاسنا. فالهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نشكر في هذا اللقاء المبارك لعلمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ سامي السرساوي عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، جزاك الله خير سيدنا بارك الله فيكم، وفضيلة الشيخ الداعية الكبير الشيخ علاء عامر، جزاك الله خيرا وشكر الله مسعاك، وكذلك أستاذنا الكبير الدكتور محمد الصغير عضو هيئة العلماء بالجمعية الشرعية، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
نشكر الأزهري اسما ومعهدا وجامعة ومجلسا،
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم والسادة المشاهدين فيما يحبه ويرضاه، وفي الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه. كذلك شكرا للإخوة العاملين جميعا في قناة الناس ومخرج هذه الحلقة حمدي السيد، تحياتي لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.